السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا في هذه الحلقة وكرسي الإمام الشافعي في علم الأصول، وضيف هذه الحلقة هو فضيلة الفقيه أحمد الداود، يتناول الكلام في هذا الموضوع من خلال شرح مراقي السعود للسيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ على هذه المائدة الأصولية وعلى المنهجية المحضرية. نبدأ أولا بتصحيح بعض الأبيات ثم نتحول إلى فضيلة الشيخ لشرح هذه الأبيات المقررة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل من لطف ربنا بنا تعالى. نقرأ من النص ثم نعود إليكم فضيلة الشيخ. من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجالا، وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري من سمع مدلولها المعنى، ولف مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج لف كما لشارح المنهاج، واللغة الرب لا قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. نتوقف هنا، رجع إلى بداية الأبيات. من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام. فصل من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري من سمع مدلولها المعنى، ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب. قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجالا، يعني أنه من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم في النطق بسبب حدوث الموضوعات اللغوية، ليعبر كل واحد منهم عما في نفسه مما يحتاج إليه في دنياه وآخرته لغيره حتى يعاونه عليه، وذلك لعدم قدرة الإنسان على الاستقلال بالقيام بأمور نفسه. من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، أي أنه من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم بسبب حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر كل واحد عما يريده. وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري من سمع. اللغة أصلها لغوة فعلة، من لغى بمعنى تكلم حذفت لامها فهي من باب سنة. وأما في الاصطلاح فقد عرف المؤلف اللغة بأنها الألفاظ الموضوعات للمعاني. والمعنى مفعل من عليت بمعنى قصدت، وهو أعم من المسمى، لأن المعنى هو ما يقصده المتكلم سواء كان هو المسمى كالحقيقة أم لا كالمجاز. وما من الألفاظ للمعنى وضعق اللغة بالنقل يدري من سمع معناه، أي يدريها السامع بالنقل تواترا وآحادا، أي اللغة يدريها السامع بالنقل تواترا وآحادا. فالمتواتر كالسماء والأرض، والآحاد كالغضنفر للأسد، وربما استنبطت بالعقل من النقل، وذلك كقولك كل معرف بأل الاستغراقية يصح الاستثناء منه، وكل ما يصح الاستثناء منه فهو عام، ينتج أن كل معرف بأل الاستغراقية يصح الاستثناء منه. وما من الألفاظ للمعنى وضعق اللغة بالنقل يدري من سمع معناه، اللغات هي الألفاظ الموضوعات للمعاني، هذه الألفاظ يدريها السامع إما تواترا وإما آحادا، هذا هو معنى قوله وما من الألفاظ للمعنى وضعق اللغة، أي اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. وما من الألفاظ للمعنى وضعق اللغة بالنقل يدري من سمع معناه، كما قلنا يدريها السامع بالنقل إما تواترا وإما آحادا.
مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد،
مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد، يعني أن اللفظ المدلول عليه بنص الألفاظ اللغوية إما أن يكون معنا نحو دلالة الكرم والشجاعة على المعنيين المعروفين، وإما أن يكون لفظا كدلالة لفظ الكلمة على اللفظ ودلالة القول عليه. مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد، يعني أن اللفظ المدلول عليه بنص الألفاظ اللغوية أربعة أقسام، لأنه إما مفرد أو مركب، وفي كل منهما إما مستعمل أو مهمل. فالمفرد المركب كالكلمة، والمفرد المهمل كالجيم أو اللام أو السين من لفظ جلسة، والمركب المهمل كمدلول لفظ الهذيان، والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر يدل على خبر مركبا كجاء زيد وعمر قائم. مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب، هذا هو معنى هذه الأبيات.
ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة،
ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجبي وكم إمام للخلاف ذاهبي، يعني أنهم اختلفوا فيما وضعت له الأسماء المنكرة كرجل وإنسان على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول هي موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد بذهن ولا خارجي، وعليه فإطلاقه على كل منهما حقيقة. وحجة هذا القول هي أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكيم وترجيح بلا مرجح. القول الثاني أنها موضوعة للمعنى الذهني فقط، وهو قول ابن الحاجب والرازي. وحجة هذا القول أن النكرة معنى مشترك بين أفراد كثيرة، والخارج لا توجد فيه إلا المتشخصات، فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين. فمعنى الإنسان الذهني مثلا قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان، والموجود في الخارج كزيد لا يشاركه في حقيقة ذاته أحد، وإنما الاشتراك في المعنى الكلي الذهني. القول الثالث أنها موضوعة للمعنى الخارجي فقط، وحجة هذا القول هو أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المتشخصة وليس للأمور الذهنية، وهذا هو الذي أشار له بقوله ووضع النكرة لمطلق المعنى. يكانها موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد بذهن ولا خارجي، وهذا هو القول الأول اللي قلنا، وهي للذهن. القول الثاني أنها موضوعة للمعنى الذهني فقط لدى ابن الحاجبي وكم إمام للخلاف ذاهبي، والله يكانها موضوعة للمعنى الخارجي فقط. وكما قلنا حجة هذا القول أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنية. محل الخلاف إنما هو فيما له وجود ذهني وخارجي كما مثلنا، أما ما له وجود ذهني فقط كبحر من زئبق وجبل من ياقوت فإنها إنما وضعت فيه للمعنى الذهني فقط. إذن ومطلق المعنى وهي ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة وهي لذهن لدبن الحاجبي وكم إمام للخلاف ذاهبي.
وليس للمعنى بالاحتياج له كما لشارح المنهاج.
وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشارح المنهاج، يعني أن وليس للمعنى بالاحتياج لفظ، يعني أن معنى يعني أنه لا يعني أنه وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كما لشارح المنهاج، يعني أن شارح المنهاج قال في جمع الجوامع إنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل يدل عليه، بل يجوز أن تكون هناك بعض المعاني وليست لها ألفاظ مستقلة تدل عليها، وذلك كأنواع الروائح مثلا فليست لها ألفاظ مستقلة تدل عليها وإنما تعرف بالتقييد كروائح المسك ونحو ذلك، وكذلك أنواع الطعوم واللذات. وأشار بقوله بلا احتياج إلى أن المعنى المحتاج احتياجا قويا إلى لفظ يدل عليه لا بد له منه، هذا هو معنى قوله وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج.
واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا.
واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يعني أنه اختلف في اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية. أشار إلى القول الأول وهو أنها توقيفية فقال واللغة الرب لها قد وضعا، يعني أن اللغات توقيفية أي وضعها الله تعالى للبشر وعلمها أباهم آدم فتعلمتها ذريته منه، والدليل على هذا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن أهل الموقف ومقررا له فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا القول الأول وهو أن اللغات توقيفية واللغة الرب لها قد وضع. أشار للقول الثاني بقوله وعزوها للاصطلاح سمع معناهما اللي أيضا، أي أن القول القائل إن اللغات اصطلاحية أي وضعها البشر واصطلحوا عليها مسموع أيضا. وعلى هذا القول فالمفاهمة بين البشر حصلت بالاعتماد على الإشارة والتعين، وهذا هو المراد بقوله فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، أي بناء على هذا القول القائل إن اللغات اصطلاحية المفاهمة بين البشر حصلت بالاعتماد على الإشارة وكذلك التعين. الإشارة كأن تشير إلى شيء فتقول هذا كتاب فيعرف السامع ذاك، أو التعين كأن تقول لشخص هات الكتاب في البيت فلا يجد في البيت غير الكتاب فيعرف أيضا المراد فيعرف أن ذلك مدلول أن ذلك هو المقصود بذلك اللفظ. فبالإشارة وبالتعين كالطفل معناه كما يفهم الطفل لغة والديه بالإشارة والقرائن ونحو ذلك. فهم ذي الخفا والبين معناه اعتماد على أنها اصطلاحية كما قلنا، يكون فهم الخفي من هذه من الأمور حصل بين الناس اعتمادا على الإشارات والقرائن، وأما على أنها توقيفية وهو القول الأول فلا دخل للبشر فيها.
يبنى عليه القلب والطلاق
مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة وهي هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية. جواز القلب في اللغة كتسمية الحجر إنسانا، فإن قلنا بالقول الأول وهو أن اللغات توقيفية لا يجوز ذلك، وإن قلنا بالقول الثاني وهو أن اللغات اصطلاحية أي اصطلح عليها البشر يجوز ذلك. كذلك مما ينبني على هذا أيضا لزوم الطلاق بالكناية الخفية، الكناية الخفية كسقن الماء ونحو ذلك لمن قصد بها الطلاق، هل يلزم الطلاق أم لا؟ ينبني على هذه المسألة إن قلنا إن اللغات توقيفية لا يلزم الطلاق بالكنايات الخفية، وإن قلنا إن اللغات اصطلاحية يلزم الطلاق بالكنايات الخفية، ومشهور المذهب هو لزوم الطلاق بالكنايات الخفية، ولهذا قال خليل وإن قصده بكسق الماء أو بكل كلام لزم.
هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس؟
هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلف بما بجامع يقيسه السلف، يعني أنه اختلف هل تثبت اللغة بالقياس أم لا. قيل تثبت بالقياس، وبذلك قال جمع من المالكية والشافعية، وقيل لا تثبت بالقياس، وبذلك قال جمع من المالكية والشافعية أيضا ويعزى للحنفية، ورجح هذا القول ابن الحاجب قائلا إن اللغة محض نقل فلا يدخلها القياس. الثالث التفريق بين الحقيقة وغيرها، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس
بين
الحقيقة والمجاز، محله عندهم تعود الحقيقة يدخلها القياس والمجاز لا يدخله، محله عندهم المشتق، معناه محل الخلاف الصفي هذا أي في اللغة هل يدخلها القياس أم لا، إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله ووجد ذلك الوصف في محل آخر، كالخمر المغطي للعقل من ماء العنب، كالخمر المخمر للعقل أي مغطيه من ماء العنب، فإذا وجد هذا الوصف في غير ماء العنب فهل يثبت له ما ثبت لماء العنب أم لا؟ فإن قلنا يدخل القياس يدخل اللغة يثبت ذلك. ومما يؤيد هذا أنه ثبت في السنة أن كل ما خامر العقل يسمى خمرا كائنا ما كان. آش محله عندهم المشتق، معناه محل الخلاف في هذا إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله ووجد ذلك الوصف في محل آخر. هل يقاس عليه أم لا؟ كما قلنا إن الخمر هو ما خامر العقل أي غطاه من ماء العنب، فإذا حصل هذا الشيء في غير ماء العنب فهل ينطبق عليه ما ينطبق على ماء العنب ويكون خمرا أم لا؟ إن قلنا تثبت اللغة بالقياس ينطبق عليه ذلك، وإن قلنا لا تثبت اللغة بالقياس لا ينطبق عليه. محله عندهم المشتق وما عداه، معناه ما عدا المشتق محل الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس، هذا بالنسبة للمشتق، ما عداه كالعلم مثلا لا يدخله القياس، ما عداه جاء فيه الوفق، ما عدا المشتق وهو العلم.
وفرعه المبني خفة الكلف ما بجامع يقيسه،
معناه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة خفة الكلفة أي المشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع أي علة، ومثال ذلك مثلا قياس اللائط على الزاني. فإن قلنا إن اللغة تثبت بالقياس يثبت للحكم ولا نحتاج للقياس الأصولي المعروف بضوابطه وشروطه، وإن قلنا اللغة لا تثبت بالقياس يكون هنا الفقيه محتاجا لأن يثبت ذلك بالقياس بأدلته وشروطه المعروفة. وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف.
فصل الاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لف، وأطلق في الذي تأصلا، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى، والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ونفي شرط مصدر قد عهدا، وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق، وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى، عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه، فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدأ. لأننا نرجع إلى بداية الفصل. قالوا الاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق الذي تأصل.
فصل في الاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما من ضبط. الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، والمراد به في الاصطلاح الاشتقاق الصغير، أما الكبير والأكبر فإنما ذكر استطرادا. عرف الاشتقاق اصطلاحا فقال والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصلا وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما من ضبطا، يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو يعني هو الذي أشار له بقوله والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، وأطلق في الذي تأصور ردك اللفظ إلى لفظ، وذلك بأن يكون المعنى الذي في المردود موجودا في المردود إليه. أي الاشتقاق في الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. فالاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، وفي الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، بأن يكون المعنى الذي في المردود موجودا في المردود إليه، وأن تكون الحروف الموجودة على ترتيبها في المردود موجودة في المردود إليه أيضا. ومعنى الاشتقاق أن تحكم بأن أحدهما مشتق من الآخر. وقوله وأطلق في الذي تأصلا يعني أن الأصل المشتق منه يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مجازا، خلافا لمن قال إن المجاز لا يشتق منه. وأطلق في الذي تأصلا معناه الأصل المشتق منه أطلق فيه سواء كان حقيقة أو مجازا. مثال الحقيقة فالحقيقة كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم، وأما المجاز فكقولك الحال ناطقة بكذا بمعنى دلالتها مجازا على سبيل الاستعارة. وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما من ضبط احترز بالمناسبة في المعنى من نحو قتل ومقتل، وذلك لأن الشيء لا يناسب نفسه، وكذلك من نحو بان يبين فليس من الظرفية أيضا. واحترز بقيد المناسبة في الحروف أيضا من عدم ذلك سواء كان ذلك في الأصل أو في الوضع. مثال ذلك في الأصل كالهالك فإنه غير مشتق من الموت، ومثال ذلك في الوضع ذلك أي في الترتيب كحلم ولحم وملح وإن كانت غير متناسبة في المعنى أيضا. واحترز بقيد الحروف الأصلية عن المزيدة فإنه لا يشترط التناسب فيها، ولا يشترط في الأصلية بقاؤها، بل قد يحذف بعضها سواء كان من الأصل كزينة وعيدة وصلة أو كان من الفرع كخف وقل وبع ونحو ذلك. إذن هذا هو المراد بقوله والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، وأطلق في الذي تأصلا، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما من ضبطا. إذن الاشتقاق في اللغة كما قلنا هو الاقتطاع، وفي الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، بأن يكون المعنى الذي في المردود موجودا في المردود إليه، وأن تكون الحروف كما قلنا الموجودة على ترتيبها في المردود موجودة في المردود إليه أصلا.
لا بد في المشتق من تغيير محقق أنه كان لا تقدير،
يعني أنه لا بد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظين المشتق والمشتق منه، سواء كان محققا كالضارب من الضرب أو كان تقديرا كطلب في الماضي مشتق من الطلب بمعنى المصدر، فتقدر الفتحة في الفعل غير الفتحة في المصدر.
وإن يكون لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد.
وإن يكون اللي هو الاشتقاق لمبهم، والمبهم هو الذات التي سميت باسم مشتق، الذات التي والمراد بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من اتصف بها، وهذا كالضرب، فكل من صدر منه الضرب صح أن يقال له ضارب، فالضارب اسم مبهم يصح إطلاقه على كل من صدر منه الضرب. وإن يكون لمبهم وإن يكون اللي هو الاشتقاق لمبهم فقد أهد مضطردا، وذلك كما قلنا كالضارب من الضرب، لأن الضرب اسم مبهم. وإن يكون لمبهم فقد أهد مضطردا وغيره لا يضطرد، أي غير المبهم وهو المعين لا يضطرد فيه الاشتقاق، وذلك كالقارورة لأنها غير مبهمة بل هي معينة لكونها يقصد بها ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع فلا يضطرد فيه الاشتقاق، وكالدبران لخصوص الأنجم المعروفة، وكالأبلق لما اجتمع فيه البياض والسواد من الخيل. وإن يكن لمبهم فقد أهد مضطردا إن يكن اللي هو الاشتقاق لمبهم، وقلنا أن المراد بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من اتصف بها، فهذا فقد أهد مضطرد النوع أهد فيه الاشتقاق مضطردا وغيره لا يضطرد فيه الاشتقاق. وضابط الاشتقاق المضطرد بالقياس الصرفي هو أن تعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس، والثاني أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اعتبارها كالألوان والسجايا. الحالة الأولى وهي أن يكون المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس، ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول ما له نسبة واحدة وهو المعروف باللزوم، أي غير المتعدي إلى المفعول، وهذا النوع يشتق منه بالقياس الصرفي خمسة أشياء: الفعل نحو قام ومشى، واسم الفاعل نحو قائم وماش، وصيغة التفضيل أيضا نحو زيد أمشى بالنميمة من عمرو، وكذلك أيضا اسم المكان كالمجلس والمسجد لمكان الجلوس والسجود، واسم الزمان نحو محل الدين رمضان، أي زمان حلوله. الحالة الثانية أن تكون له نسبتان وهو المعروف بالتعدي، أي إلى المفعول نسبتان، ونسبة له نسبتان وذلك كالضرب. فالضرب مثلا لا توجد حقيقته إلا وهي متعلقة بضارب ومضروب، له نسبتان: نسبة من حيث وقوعه على فاعل، نسبة من حيث وقوعه من فاعله، ونسبة من حيث وقوعه على المفعول به، كالضرب مثلا كما قلنا لا توجد حقيقته إلا بوجود ضارب ومضروب. هذا النوع يشتق منه جميع الأنواع إلا واحدة، جميع الأنواع الثمان إلا واحدة وهي الصفة المشبهة. فمعناه أنه يشتق منه الفعل كضرب، واسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، واسم الآلة كمفتاح، واسم المكان والزمان كالمضرب، يعني وقت الضرب ومكانه. وصيغة أيضا صيغة أفعال التفضيل نحو زيد أكرم من عمرو أو أشجع منه. أما الصفة المشبهة فإنها لا تصاغ منه، لأنها لا تصاغ إلا من صفة قائمة بالنفس لا من حدث متجدد. هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هو المصدر الذي منه الاشتقاق، هو إذا كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا قائما بالذات باختيارها. أما الحالة الثانية وهي ما إذا كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالنفس من غير اعتبارها كالقيام والجلوس، فإنه لا يشتق منه بالقياس الصرفي إلا ثلاثة أشياء: الفعل نحو كرم وشجع، والصفة المشبهة نحو كريم وشجاع، وصيغة أفعال التفضيل نحو زيد أكرم من عمرو أو أشجع منه.
أنا أقول والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلبا من
دار. أيوة، وفارك من الاشتقاق الصغير، انتهى من الاشتقاق الصغير وانتقل إلى الاشتقاق الأكبر والكبير. والجذب انتقل هنا إلى الاشتقاق الكبير، فقال والجذب كبير، يعني أن الاشتقاق الكبير في الاصطلاح هو ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية، وذلك كاشتقاق جذب وجاذب من الجذب. والاشتقاق الأكبر هو ما فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف كاشتقاق ثلم وثالم من الثلب، وهذا هو معنى قوله والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى.
والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق.
أشار هنا إلى أن الأسماء العجمية يدخلها الاشتقاق كجبرائيل، والدليل على ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: لما سميت جبريل؟ قال: لأني آتي بالجبروت. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق.
كذا اشتقاق الجمع مما أهرد.
كذلك أيضا كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، يعني أن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد، فرجلان مثلا ورجل، ورجلان مثلا ورجال مشتقان من المفرد وهو رجل، والمراد بذلك أن تجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا.
وأنا في شرط مصدر
قد أهدا، يعني أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود مصدر بالفعل يشتق منه، بل يشتق من مصدر لم تنطق به العرب. وعلى هذا فالأفعال الجامدة كعسى هي مشتقة، واشتقاقها لا ينافي جمودها، ولهذا لا ترى مثلا أن تبارك فعل جامد إلا أنه مشتق من البركة. ونفي شرط مصدر قد أهدى معناه لا يشترط وجود مصدر بالفعل يشتق منه، بل يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب.
وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق.
وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فإنه لا يصح الاشتقاق لها منه، فلا يجوز اشتقاق الضارب لمن لم يقم منه ضرب أصلا. هذا خلافا للمعتزلة القائلين بجواز ذلك، حيث زعموا أن الله تعالى عالم بلا علم قام بذاته، قادر بلا قدرة قامت بذاته. ومذهبهم ظاهر البطلان، إذ لا يعقل كونه عالما من غير علم قادرا من غير قدرة. وإلى بطلان مذهبهم أشار بقوله وأعوز المعتزلي الحق، وأعوزه الشيء معناه احتاج إليه، معناه احتاج المعتزلي معناه احتاج الى احتاج المعتزلي الى الحق اعوزه الشيء معناه احتاج اليه واعوز المعتزلي الحق معناه اخطا المعتزلي الحق الذي يحتاج الى اتباعه. واحترز الصب الوصف في قوله وعند فقد الوصف من العين، فانه يشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بالذات، وذلك كاشتقاق اللابن والتامر ممن لم يقم منه كذلك كاشتقاق اللابن والتامر من اللبن والتمر مع أنهما لم يقوما بالذات لاستحالة قيامهما بها. ومنه قول الشاعر وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر. وعند فقد الوصف احترازا من العين، فالعين يشتق منها مع أنها لا يتصور أبدا قيامها بالذات، كاللابن والتامر مشتق من اللبن والتمر، وكالمدني والمكي نسبة إلى مكة والمدينة حرسهم الله.
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة.
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، يعني أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف للذات منه، فكل ذات قامت بها قدرة أو قام بها علم أو بياض أو سواد وجب أن يشتق لها منه، فيقال عالم وقادر وأبيض وأسود. وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب. واحترز الصب حيث ما ذو الاسم عن أي معنى لم تضع له العرب اسما، كما قلنا آنفا بأنه لا يلزم أن يكون كل معنى له اسم يدل عليه. احترز بقوله وحيث ما ذو الاسم من أي معنى لم تضع له العرب اسما كأنواع الروائح كما قدمنا آنفا، بأنه في هذه الحالة لا يشتق منه، وذلك لعدم وجود اسم يدل عليه أصلا. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب.
وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل، وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. فرعه اللي هو الوصف المشتق منه فهو الأصل، والفرع المشتق إلى الحقيقة انتسب معناه يقال له حقيقي ما دام الوصف المشتق منه قائما بذات. القائم مثلا مشتق من القيام، إلا أنه لا يكون حقيقة إلا في حال الاتصاف بالقيام. وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل، أشار بقوله الصب حسب الإمكان إلى أن بعض المصادر التي يكون منها الاشتقاق ربما يكون سيالا، أي يمضي تدريجيا شيئا فشيئا كالتكلم، فإنه في هذه الحالة البقاء هنا بحسب الإمكان وحسب الإمكان فيه آخر جزء منه. وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل، يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابن سينا خالفوا ذلك، فتصح عندهم تسمية القاعد قائما باعتبار قيام سبق.
ثالثها الإجماع حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى.
ثالثها الإجماع حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى، يعني أن أهل القول الثالث قالوا أجمع المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز ذلك، إذا طرى على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول فلا تصح عندهم تسمية القاعد قائما باعتبار قيام سبق له.
إنه يناقض القيام. عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حق.
حق مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة من رمى مطلقته البائنة. هنا إن قلنا لا تسمى زوجة بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يحد حد القذف ولا يمكن من اللعان، وإن قلنا تسمى زوجة ولو بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه في هذه الحالة يمكن من اللعان، لأنه رمى من تسمى زوجة، والله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم. عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقق.
فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبسي أو حالة النطق بما جاء مسندا.
فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبسي، هو هنا يشير إلى أن اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب اختلف في حقيقة استعمالهما النحويون والبلاغيون. فالبلاغيون يقولون ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمان ولا حدوث، وذلك كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكل من اتصف بهذا الوصف فإنه يصدق عليه سواء كان ذلك في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. ولهذا لو شهد عند القاضي أن فلانا سرق في الزمن الماضي لحكم عليه بالقطع الآن. ومن اتصف بهذا الوصف بعد نزول الآية كان داخلا في معناها دخولا حقيقيا. وهذا الذي عليه البلاغيون هو الذي ذهب إليه السبكيان أيضا. فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبس، معناها هذا الوصف في هذه الحالة يصدق على كل من اتصف به، سواء اتصف به في الماضي والله في الحال والله في الاستقبال، أو حالة النطق الصبي ما جاء مسندا. هنا يشير إلى قول القرافي، حيث أن القرافي فرق بين المسند إليه والمسند، حيث قال في المسند إليه مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا، وهو المراد بقوله وغيره العموم فيه قد بدأ. ومثال المسند إليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. وأم مثال المسند كقولك زيد ضارب، خالف القرافي ففرق بين المسند إليه والمسند، فقال في المسند إنه حقيقة في حال التلبس لا فيما قبله ولا فيما بعده، وذلك كقولك زيد ضارب حقيقة عنده في حال التلبس لا فيما قبله ولا فيما بعده، بينما وافق في غير ذلك وهو المسند إليه. أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدأ، معناه خالف القرافي ففرق بين المسند إليه والمسند، فقال في المسند إليه مثل قول السبكيين الذي قدمنا، وقال في المسند أنه حقيقة في حال النطق فقط، أي في حال التلبس لا فيما قبله ولا فيما بعده، كقولك زيد ضارب هو حقيقة عنده حال النطق بذلك لا فيما قبله ولا فيما بعده.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر في نهايتها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الأهل داود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.